السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الحج والعمرة في ضوء القرآن والسنة الجزء العاشر. سؤال: الطواف حول الكعبة أنواع، فما هي هذه الأنواع؟ والجواب: أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة، منها طواف الإفاضة في الحج ويسمى طواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركان الحج، ومنها طواف القدوم للحج ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينما يصل إلى الكعبة، ومنها طواف العمرة وهو ركن من أركانها لا تصح بدونه، ومنها طواف الوداع ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة لغير أهل مكة، وهو واجب على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء، فمن تركه من غير أهل مكة وجب عليه ذبيحة تجزي أضحية، ومنها الطواف وفاء بنذر من نذور، وفاء بنذر من نذر الطواف بالكعبة وهو واجب من أجل النذر، ومنها الطواف تطوعا، وكل منها سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد في مكان يطمئن فيه ويخشع فيه قلبه. سؤال: هل يختم الطواف في البيت بالتكبير عند الحجر الأسود؟ والجواب: الطواف بالكعبة من العبادات المحضة، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذ الحجر الأسود، ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع، فيسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مع استلام الحجر وتقبيله إن تيسر ذلك. ومن لم يختمه بالتكبير فلا حرج عليه وطوافه صحيح. سؤال: متى ينتهي طواف الإفاضة؟ والجواب: يبدأ طواف الإفاضة ويشرع بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفاء ومن في حكمهم، وليس لنهاية طواف الإفاضة وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته يوم النحر، مع مراعاة الرفق بنفسه وتحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيفا من الزحام حتى لا يؤذي ولا يؤذى. وأعمال الحج تنتهي بنهاية عشر ذي الحجة، من أخر الطواف إلى نهاية عشر ذي الحجة لعذر من مرض أو زحام فحجه صحيح. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله أعلم. سؤال: هل من السنة تقبيل الحجر الأسود والركن اليماني؟ والجواب: تقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف سنة مأمور بها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقبيل الركن اليماني فلا يشرع، إنما المشروع هو مسح الركن اليماني. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره من الكعبة المشرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سؤال: هل يجوز للمرأة حين تقبيل الحجر الأسود أن تكشف وجهها والرجال محيطون بها؟ والجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف، إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد. فله ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر تقبيل الحجر الأسود إلا بمزاحمة وإيذاء لغيره تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة لأنها عورة، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع ففي حق النساء أولى. كما أنه لا يجوز للمرأة عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف. والله أعلم. سؤال: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟ والجواب: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله، لأن الطواف بالبيت كله واجب والحجر من البيت لقول الله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال: هو من البيت. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: صلي في الحجر فإن الحجر من البيت. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. سؤال: ما حكم من نقص من أشواط الطواف ناسيا؟ والجواب: إذا طاف الحاج أو المعتمر ونسي أحد الأشواط وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وأما إن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله: قد فعلت. خرجه. فيأتي بما نسيه من الأشواط ولا إثم عليه، وطوافه صحيح سواء كان طوافا للحج كطواف الإفاضة أو طوافا للعمرة أو طوافا للوداع. والله أعلم. سؤال: هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ والجواب: إذا كان سفر الحاج من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات. لكن الأفضل أن يكون لطواف الإفاضة طواف مستقل ولطواف الوداع طواف مستقل، لأن كل منهما عبادة، لكن يرخص في ذلك لمن ازدحم عليه الوقت أو كان مريضا أن يطوف طواف الإفاضة ويكون مغنيا له عن طواف الوداع، لأنه بطواف الوداع بطواف الإفاضة يكون آخر عهده بالبيت. والله أعلم. سؤال: ما من ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم؟ والجواب: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة، فهذا لا يجوز فيه الدم، بل يجب عليه أن يرجع إلى مكة إن كان قد سافر فيطوف هذا الطواف. أما إن كان المتروك طواف الوداع وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة لبلده، فعليه عنه دم يذبح في مكة لفقرائها، والله أعلم. سؤال: ما كيفية التكبير على الصفا والمروة؟ والجواب: يستحب لمن يسعى بين الصفا والمروة بعد طوافه أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ويفعل على المروة كذلك، والله أعلم. سؤال: هل تشرع صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي؟ والجواب: يسن لمن طاف بالبيت 7 أن يصلي ركعتين، أما صلاة ركعتين بعد السعي فهي بدعة لا أصل لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم. سؤال: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق؟ والجواب: من سعى آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق فسعيه صحيح، ولا حرج عليه في تأخيره إذا كان معذورا، لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذ عني مناسككم، متفق عليه، والله أعلم. سؤال: ما حكم السعي بين الصفا والمروة بدون وضوء؟ والجواب: السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الوضوء، ومن سعى بين الصفا والمروة ولو كان بدون طهارة فإن سعيه صحيح، لأنه لا تشترط في السعي الطهارة. أما طواف الوداع أو غيره فيصح، أما الطواف بالبيت سواء كان للإفاضة أو الوداع أو القدوم فإنه لا بد له من الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة كان أول شيء بدأ به أنه توضأ ثم طاف، رجعه مسلم. سؤال: هل يجوز التطوع بالسعي كالطواف؟ والجواب: لا يجوز التطوع بالسعي، لأن السعي إنما يشرع في النسك الحج أو العمرة فقط، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سؤال: رجل بعد الفراغ من عمرته وجد في ثياب إحرامه نجاسة، فهل عمرته صحيحة؟ والجواب: إذا طاف الإنسان للعمرة وسعى وبعد ذلك وجد في ثوب إحرامه نجاسة فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح وعمرته صحيحة، وذلك لأن الإنسان إذا كان على ثوبه نجاسة ولم يعلم بها أو كان عالما بها ولكن نسي أن يغسلها وصلى في ذلك الثوب فإن صلاته صحيحة، وكذلك لو طاف بهذا الثوب فإن طوافه صحيح لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بأصحابه، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يصلي فينا عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما تم صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا، أخرجه أبو داود. ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، مع أن أول صلاته كان قد لبس حذاء نجسا، فدل هذا على أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، والله أعلم. سؤال: ما حكم التمسح بستارة الكعبة وجدرانها؟ والجواب: التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالكعبة وجعل يمسح جميع أركان البيت أنكر عليه ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأجاب معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. رد عليه ابن عباس بقوله: لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا دليل على أن التمسح بجدران الكعبة وسترتها وأركانها غير جائز، إلا الركنين الحجر الأسود يقبل والركن اليماني يمسح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم، والله أعلم. سؤال: من أحرم بالعمرة متمتعا ثم بدا له ألا يحج، فهل عليه شيء؟ والجواب: لا شيء عليه، لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة فأتمها ثم حل ثم بدا له ألا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه، إلا أن ينذر، فإن نذر أن يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره، فإن كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة، والله أعلم. سؤال: ما حكم من طاف بالبيت ثم خرج لاعتقاده أنه ليس عليه سعي، ثم أخبر بعد ذلك بأن عليه سعي، فهل يسعى فقط أم يلزمه أن يعيد الطواف؟ والجواب: إذا طاف الإنسان معتقدا أنه لا سعي عليه ثم بعد ذلك أخبر بأن عليه سعيا فإنه يأتي بالسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة الطواف، وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكنها أفضل، حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدا أي أخر السعي عن الطواف عمدا فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، متفق عليه. سؤال: من قصد الحج ثم منع من دخول مكة فماذا يلزمه؟ والجواب: إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام، فإن كان قد اشترط عند إحرامه أن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فإن كان يرجو زوال المانع عن قرب انتظر حتى يزول المانع ثم يدخل مكة ويتم حجه. فإن كان دخوله قبل الوقوف بعرفة وقف بعرفة وتم حجه، وإن كان بعد الوقوف بعرفة ولم يقف بها فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة ويقضي الحج من العام القادم إن كان حجه فريضة. وإن كان لا يرجو زوال المانع عن قرب تحلل من إحرامه وذبح هديا لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. والله أعلم. سؤال: ما حكم حج من حج بجواز سفر مزور أو تصريح حج مزور؟ والجواب: حجه صحيح، لأن تزوير الجواز أو التصريح لا يؤثر في صحة الحج، ولكن عليه الإثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتحايل على الأنظمة التي سنها ولي الأمر وأمر بها لمصلحة الحجاج في البلد الحرام. فالتزوير تلاعب في المعاملات وكذب وغش وخداع للمسؤولين والحكام، فليتق الله من أراد أن يتقرب إلى ربه بأي عبادة، وسيجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.